اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
سواك يقول يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسموم مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. السواك كلكم تعرفون عود الأراك سمي بعود السواك. يقول لنا يسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث اللي دلت على ذلك، يسن بعود رطب لا يتفتت، يبقى العود اليابس شديد ناشف تعالى ما تدعك بيه تلاقيه تفتت مالالك بقك عايز كل شوية تدفل عشان تشيل أثره. يقول الأفضل يكون أنه لينا، أن يكون لينا بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، الشجرة بتاعته اسمها شجرة الأراك، وهذا بيأخذ من جذور هذه الشجرة الأعواد السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، هذا اللي ذكره هنا جاء في جملة أحاديث تدل على هذا المعنى، كان هو بنصه كده ما هوش حديثا لكن ده معنى الأحاديث اللي جاءت. فمنها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواكا من الأراك، دليل على أن السواك بتاعهم كانوا يأخذونه من الأراك. وكان دقيق الساقين قال فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم. عبد الله بن مسعود على فوق شجرة وبعدين هو فوقها بقت الرياح كانت شديدة فكانت بتزق مسعود. ابن مسعود كان يعني دقيق الجسد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يكن سنا طويلا عريضا لا كان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالريح كأنها أثرت فيه فضحك القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ تضحكوا على إيه؟ فقالوا يا نبي الله من دقة ساقي، يعني رجلي رفيعة رضي الله عنه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني تضحكوا على حدا من ضحك شعره. إذا كان الليل رفيعة في الدنيا الريح بتكفأه مش قادر يقف عليها، لكن في الآخرة أثقل في الميزان من جبل أحد، يبقى مش مجال للهزار ولا مجال للضحك عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا إسناد حسن، وفيه أنه كان يجتني سواكا من الأراك ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هي العادة إن جاني السواك من ذلك. وجاء عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وذكر مثل هذا الحديث أيضا. الأراك زي ما يقول لنا في لسان العرب شجر معروف، وهو شجر السواك يستاك بفروعه، يستاك بفروعه هذا السواك، وهو مسنون مطلقة، مسنون مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. قال في الشرح الكبير ولا نعلم في استحبابه خلافا، الشرح الكبير اللي هو لابن أخي ابن قدامة اللي هو ابن أبي عمر، ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم أحدا قال بوجوب، يعني استحبابه ما فيش خلاف في استحبابه، إنما حد قال بالوجوب لا ما حدش قال بالوجوب إلا إسحاق وداود يعني زعموا أنه يجب ذلك والأحاديث ترد عليهما. قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره، فيكره هنا ابتدى يكلمنا بقى في المسائل الفقهية يكره ويستحب، يبقى يستحب السواك. يقول إلا بعد الزوال، الزوال هي وقت الظهيرة وقت الظهر، زالت الشمس خلاص هيأذن لصلاة الظهر بعد الزوال، إلا بعد الزوال فيكره، ما قالش يحرم ما قالش. طب إيه دليل كراهة؟ قال لحديث علي مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، الغداء لوقت الغدو وقت الصبح الفجر، ولا تستاكوا بالعشي، ولا العشي لوقت العصر وقت رجوع الناس من العمل. هذا ضعيف، هذا ضعيف، يبقى ما جاش في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع. قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم. السواك يزيل الخلوف البقية ما يتبقى في فم الإنسان الصائم، والإنسان حين يسكت عن الكلام أو أنه لا يأكل فترة تجد ريحة فمه تتغير، تتغير رائحة الفم، فهنا يسمى ريحة التغير هذا من خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى هنا قالها تفقها، يعني أنه لا داعي أنك تدعك بالسواك عشان ما تشيلش هذا أو هذه الرائحة. هي الرائحة مش حتتشال 100%، هي هتخفف، وهذا الأفضل أن يخفف الإنسان بحيث يعرف يتكلم مع الناس أنه لا يؤذي الملائكة بشيء، فما داش نهي عن ذلك. ودا عموم السواك في رمضان وفي غيره، في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لم يفرق بين صيام وغير صيام، يبقى على ذلك يستخدم الصيام. أما خلوف فم الصائم فحتبقى في ريحة متغيرة في فم الصائم، سواء أنه من الأسنان اللي بيستخدم عليها السواك، من اللسان، من الحلق، من المعدة، كلها أشياء بيحصل منها نوع من الأبخرة اللي تغير رائحة فم الصائم. وليس مطلوبا من الصائم أن تكون رائحة فمه كريهة، ليس هذا مطلوبا. يبقى هنا يستخدم السواك سواء كان صائما أو غير صائم لعدم الدليل على المنع. يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يبقى هو ذكر خلوف فم الصائم وأنه أطيب عند الله من ريح المسك، فبنى عليه أنه لا داعي أن يزيله، لا داعي أن يزيله بعد الزواج، يعني بعد صلاة الظهر. والإنسان يعني لو قاعد من بعد الفجر وصائم بعد ساعتين ثلاثة هيبقى ريحة بقه متغير لو قاعد بعد الفجر. طيب إذا زالوا في هذا الوقت، مبنى كلام أنه لا يكره، لا يكره. اللي خلاه لا يكره بعد ساعتين ثلاثة وكره بعد خمس ساعات، هنا الراجح أنه لا يكره في أي وقت. هو بيقيس قياسا يقول لك لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء، يقيس على دم الشهداء. الشهيد يطن في دمه، وإن كنا نفرق بين شهيد المعركة وشهيد البيت، الإنسان في معركة أو شهيد في مكانه في البلد، في المعركة يدفن على حال، لكن الإنسان الذي قتله اللصوص، الإنسان الذي انهدم عليه الدار، هذا وإن كان عليه دم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، بخلاف شهيد المعركة، وهذا يبعث شهيدا يوم القيامة، هذا يبعث شهيدا يوم القيامة. كذلك الذي مات بالطاعون يبعث شهيدا يوم القيامة، مع ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه. يبقى ليست كل الدماء لا تزال، بل من دماء الشهداء ما تزال في من كان شهيدا في هدم أو في حرق أو في وقوع من مكان عال ونحو ذلك. يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. قبله رجع الزوال، قبل الزوال، يعني أنه قبل وقت الزوال، قبل وقت الظهر، يسن له بعود يابس ويباح برطب. لاحظ ده خلاف في المسألة الأولانية اللي قال لنا يسن بعود بعود رطب حتى لا يتفتت في فمه. أمال إيه اللي خلاه عند الزوال أو قبل الزوال بعود يابس؟ يقول لك علشان ما تخدعش نفسك، تكون حط على السواك مية وتحطه بعدين تبلع المية تتعمد ذلك. لكن يعني استخدام السواك مبلولا هذا أفضل، هذا أفضل في كل الأحوال. إذا كان عليه ماء وكان صائما فليدفل بعده، لكن فايدة السواك في استخدامه يكون العود بتاع السواك والبودرة اللي بداخل السواك، وأن تكون مبلولة قبل الاستخدام فيها، ولا فرق بين قبل رمضان ولا أو قبل الزوال ولا بعد الزوال. لو وجد شيئا من أثر السواك على لسانه تفل أو مسحه بمنديل. يقول عامر ابن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. هذا في المقابل، مقابل ما يذكر أنه عدم السواك في الصيام، هنا بيذكر هذا ضعيف أيضا لا يسوك. يبقى حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشية ضعيف. حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي يتسوك أو وهو صائم برضو ضعيف. يبقى على ذلك الأصل فيها رجعنا للإباحة الأصلية، أنه حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إطلاق السواك، أمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة، عند كل وضوء ما قالش في رمضان ولا غير، مع كل صلاة ما قالش في رمضان ولا غير، يبقى السواك مع كل وضوء عند كل صلاة. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، لم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني هيبقى يستاك بإيه بغير عود؟ كان يستاك بصابعه مثلا، وكان يستحب للإنسان اللي يكون أدرد يعني مخلع سنانه كلها إنه يتسوق، لأنه يتسوق بالسواك حيأذي اللثة بتاعته، يتسوق بأصبعه يكون أهون عليه يعني في ذلك. وقيل بلى، يعني سواء بعود أو بغير عود بقدر ما يحصل من الإنقاء. وقال في الشرح وهو الصحيح لحديث أنس، لأن المطلوب الغاية، الغاية أن يكون الفم نظيفا، يبقى يتسوق بعود الأراك، عود السواك، يتسوق يستخدم الفرشة والمعجون فيها، فلا مانع من هذا أو من ذاك، إنه المهم أن تكون نظافة الأسنان ونظافة الفم. حديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع ضعيف. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا، والحديث ضعاف الشيخ الألباني. يتأكد يعني السواك عند وضوء الصلاة، عند وضوء وصلاة، يتأكد عند وضوء وصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق، هذا في ترجيح الفعل ولا ترك؟ لأمرتهم، هو ما أمرش، ولكن في حديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ويفعل ذلك، والصحابة كانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه في ذلك. لكن يقول لولا أن أشقه لأمرتهم، معنى لأمرتهم أمر إلزام، لأمرتهم أمر إلزام، لأن قلنا الأمر إما يكون على الوجوب أو على الاستحباب، يبقى هنا الأمر موجود قرينة يبقى على الاستحباب. فإذا قال لولا أن أشق لأمرتهم، كأنه يقول لأمرتهم إجابا، استخدموا السؤال، ولكن حيكون مشق عليهم، فعلى ذلك يستحب ذلك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا متفق عليه. ولأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء، عند كل وضوء. للبخاري تعليقا معناه إيه؟ يعني في إسناد صائت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في سقوط في الإسناد. قال وانتباه من نوم، يبقى تأكد حين تتوضأ أنك تدعك بالسواك أو بفرشة ومعجون، كذلك عند الصلاة، عند الانتباه من النوم. الإنسان بيقوم من النوم بيبقى بقه الريق بتاعه لازق، ويكون ملزق في بعضه، ويكون ريحة بقه متغيرة، فيستحب أنه هو يستخدم السواك. وعند تغير رائحة فمه، وعند تغير رائحة فمه، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. وعند القراءة تطيبا للفم، لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. عند قراءة القرآن الملك يدنو منك، خصوصا وأنت في صلاة الليل، يدنو لغاية ما يضع فمه على فمك، فلا يخرج من فمك آية إلا في فم الملك. يبقى في تشريف لقارئ القرآن للقائم بالليل، بس بشرط أنك لا تؤذي الملك برائحة كريهة من فمه. وعند قراءة تطيبا للفم، لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وكان هنا يشوص الفك معنى يدلك، يدلك، والدعك بالسواك والإنسان يمشي مع ألياف السنان نفسه عشان ما يؤذيش أسنانه. جاء في حديث أنه التسوك يكون عرضا، لكن الصواب طبيا أنه يكون طول، طول بطول السنة نفسها، يعني السنان يدعكها من فوق لتحت، التحتانية من تحت لفوق، ما ياخدش عرضا رايح جاي بيها، لأن دي بتاكل تبرد في السنان. والحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فيه الأمر بأنه استاكوا عرضا ولا تستاكوا عرضا، وهذا لا يصح. كذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. إذا دخل بيته يعني أدب، وأدب عظيم جدا، يحب أن يكلم الناس ورائحة فمه جميل عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل بيته يقوم يدلك فاه بالسواك، مع أن رائحة فمه من أطيب الروائح عليه الصلاة والسلام، ولكن تأديبا وتعليما للناس، إن ما تبقاش قدام الناس ريحتك حلوة وقدام زوجتك ريحتك وحشة، لا، تزين لزوجتك كما تتزين للناس أيضا. يقول شريح بن هانئ سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. رواه مسلم. قل والمسجد أولى من البيت، إذا دخل يعني قياس على البيت المسجد، وإطالة سكوت وصفرة أسنان، يعني يسن أنه يدعك سنانه بالسواك عندما يكون سكت فترة طويلة، لأن رائحة الفم تتغير، رائحة الفم يعني إزالة رائحة الفم بأن الريق يجري، أما ريقك يجري السواك يفعل بك ذلك ويزيل أثر الرائحة الكريهة، وعند صفرة أسنان لأن ذلك مظنة تغير الفم. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني إطلاق الكلمة كده مش حلو أوي، يعني مش حلو هنا، لأن الدليل هنا الذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته رأى سواك فأبده بصرة، عند وفاته وكانت هتشتري سواك منين، ولا هتروح تجيب له سواك منين عليه الصلاة والسلام، فالسواك الحاضر كان سواك أخيها عبد الرحمن، كان في يده سواك يتسوك به فأبده بصرة صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه فعرفت أنه في هذه اللحظة يحتاجه صلى الله عليه وسلم، فكان أسهل أن تجيب منه السواك، وعن أخذته غسلت هذا السواك ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم يدلك به أسنان. وذلك تقول أخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته، فيبقى هنا اللي يكون يعني يكون رجل مع امرأته، الرجل مع امرأته دعاك أسنانه بسواك وأخذت منه ما حب، أما الناس خاصة في مثل زماننا اللي انتشر فيه الأمراض والفم مليان ميكروبات، آلاف الميكروبات موجودة في فم الإنسان، يعني أقذر ما في الإنسان فم الإنسان وفرج الإنسان، أقذر ما فيه مليان ميكروبات، فعلى ذلك مسألة السواك يستخدمه الإنسان ودي لأخوه يستخدمه، لا، هذا فيه شيء، هذا فيه شيء. طيب، من ضمن السنن يبقى هي كلمنا على السواك، وبيكلمنا عن حلق العانة ونتف الإبط، برضو يمكن في السواك العلماء لهم أبحاث عظيمة في السواك، وإزاي أنه من الأشياء المفيدة جدا للإنسان، وأن السواك عبارة عن فرشة ومعجون الاثنين مع بعض، فرشة ومعجون، لذلك بنقول لما تدعك سنانك بالسواك يكون في البودرة موجودة فيه في السواك، يعني المادة البيضة الموجودة بين الأخشاب بتاعة السواك، وأنه تبله، فإذا كنت مثلا في خارج البيت وعايز تستخدم السواك حطه الأول فوقك يتبل بريقك وبعدين ادعك به، هذا يكون أفضل من أنك تستخدمه وهو يابس. في رسائل معمولة في السواك في الماجستير والدكتوراه بسبب كيف أنه يقضي على ميكروبات كثيرة موجودة في فم الإنسان، بل أنه إذا استخدمت السواك يعني استخدام صح بيعقم الفم لفترة أحيانا تصل 6 ساعات أو 8 ساعات، لست ساعات أو 8 ساعات يعقم الفم. الفرشة والمعجون يقول أقصى ما تعقم الفم ساعتين اثنين. فالسواك أعلى من وذلك بدأت الشركات السويسرية وألمانية أن تصنع معجون من السواك، من اللي هي المادة البيضاء الموجودة في السواك. فصل، يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، متفق عليه. الفطرة خمس، يبقى هنا الإنسان فطره الله عز وجل على أنه يكون على الدين، على الدين، فطرة الله التي فطر الناس من الدين، هذه الخمس من الدين: أن المسلم يختتن، أنه يستحد، بمعنى يستخدم الحديدة الموسى يعني في إزالة شعر العانة ونحوه، ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. يقول: والنظر في المرآة، يعني من ضمن السنن أنه ينظر في المرآة، وده ما يكونش على طول، ولكن أحيانا يكون ذلك. في الحديث: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وصححه الشيخ الألباني. كأن المسلم حين ينظر في المرآة فيدعو بهذا الدعاء. الأمر مش زينة الوجه وزينة المنظر فقط، هذا جميل، ولكن زينة الخلق: اللهم حسنت خلقي خلقتي فحسن خلقي. في زيادة: وحرم وجهي على النار، بس هي ضعيف. من السنن أيضا يقول: التطيب بالطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. والنكاح، الحياء، يعني الحديث نفسه إسناده ضعيف، لكن صح المعنى، المعنى اللي فيه. السواك كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أولى أن شق على أمة الأمر. النكاح سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء من قبله، نادرا ما يكون نبي من الأنبياء لم يتزوج لكونه حصورا. الحياء جاء في الحديث إن من ما كان في سنن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من إيه؟ يبقى هنا كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حكمة وصلت لغاية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى هنا الناس أدركوا من سنن الأنبياء السابقين ذلك، بهذه وإن لم يصح الحديث في جمعها هكذا، ولكن كل واحدة ثبت فيها شيء. قال هنا: والتعطر، والتعطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسك عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث في سنن النسائي ومسند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطيب اللي هو مذكور في الحديث الأولاني بالتعطر. هذه أشياء من السنن، وإن لم يصح فيها حديث واحد اللي هو هذا الحديث، لكن صح في أحاديث متفرقة هذا المعنى. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. الاكتحال كل ليلة، يا ترى هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة؟ يقول: لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمر كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. أميال جمع ميل، اللي هو العود الصغير من الحديد اللي بيتحط في الكحل وبعدين يتمسح به على الجفن. هذا الحديث لا يصح، أنه كان يكتحل كل ليلة صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصحش. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، قال الألباني: ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر. اكتحلوا بالإثمد، نوع من أنواع الطيب، اكتحلوا بالإثمد فإنه يدل البصر. يبقى كأنه عند العرب ما كانش عندهم أطراف، ما كانش عندهم مراهم، فكان يحتاج لحاجة، أنه البلد صحراوي، البلد كل شوية رملة وتراب وعاصفة ورياح شديدة، فبيدخل في العينين هذه الأشياء. فكان ميزة الكحل أنه إذا وضع مش عشان يزوع عينيه، ولكن علشان يتقي بهذه الأشياء. الكحل بيكون فيه ذرات كربون، ومن طبيعة ذرات الكربون أنها تجمع حولها القازة اللي موجود في العين، فلما يحط في العين تقوم هذه ميجي عليها تراب تجمعها وتنزلها من العين. فعلى ذلك، لكن الكربون إذا زاد يؤذي العين، إذا زاد. وذلك كثير من الأكحال الموجودة الآن ما حدش يطيقها، حطها في عينه توقعه، إنها مصنوعة بكمية كربون كبير، فكحل الإسمد في أقل كمية من الكربون التي لا تؤذي الإنسان. يبقى الاكتحال إنه في كل ليلة مصحش عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث اكتحلوا بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، الشعر محركة العين، وأيضا يستكن الشعر اللي هي اللي على جفن الإنسان. قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، برضو هذا ضعيف، لكن اللي ثابت فيه الأمر قال اكتحلوا، إن هنا الاكتحال مش للتزويء يتزوي الإنسان بها، ولكن الاكتحال إنه كنوع من العلاج، كنوع من محافظة على العين، هل هذا اللي جاء في هذا الحديث. وحف الشارب وإعفاء اللحية، هذا من ضمن السنن، حف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا. أما نقول حديث ابن عمر مرفوعا معناه إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. إحفاء الشارب، الأصل في الإحفاء النهك والقص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه أخذ القص الشارب نفسه أن يقصه بحيث ما ينزلش على حمار الشفة، ما ينزلش على الجزء الأحمر من شفة الإنسان، يوم يقص الشارب. لكن إحفاء معنى يشيله بالموسى، لا، هذا خطأ، لا, 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 لا يزيل شاربه بالموسى. وحرم حلقها، حلق إيه؟ اللحية، يحرم حلق اللحية. ذكره الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه، قاله في الفروع، من صاحب الفروع؟ ابن مفلح، صاحب الفروع ابن مفلح. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، يعني اللي لحيته كثيفة ما فيش مانع أنه لو أمسك بالقبضة ما زاد على القبضة أنه يأخذ منها، فهنا إذا تركها لا شيء، إذا أخذ منها أيضا لا شيء، ما زاد عن القبضة، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر. هذا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا يعني اترك اللحية وفرة، اترك اللحية وفرة لا تأخذ منها، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، كان إذا حج أو اعتمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يواظب في آخر حياته على طول يحج ويعتمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قبض على لحيته فما فضل أخذه، هذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، هي نفسها جزء الشوارب، خالف المشركين أحفوا الشوارب، كلها معناها أنه قص الشارب ولكن لا تأخذ من اللحى، اترك اللحية. يقول الإمام النووي ينقل عن قاضي عياض اختلف السلف هل لذلك حد، يعني اللحية هل في حد معين لها ولا تترك كلها. يقول فمنهم من لم يحدد شيئا إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، المعنى أنه لا يتركها يعني تنزل لغاية سرته مثلا ولكن يأخذ منها شيئا. كره مالك طولها جدا، كره مالك يعني هو كان يأخذ من ابن عمر كان يقبض عليها، فما زاد عن قبضة كان يأخذ من الزيادة على القبضة. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، ولعل يدل عليه ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول: والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. الختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وربنا يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم، كتهول يطلع في البلد بمنع الختان ومنع الختان، قالوا عن النساء وشوية حقولوا عن الرجال كمان، والمشايخ الكذابين طلعوا في الهجر الأخرين عدا فرعونية وعدا مش عارف ايه، وخد كذب زي ما انت عايز مجملة للرؤساء، حتى فضح الله الجميع، لعنة الله على الكذابين، فضح الله عز وجل الجميع. الكذابون اللي كانوا يتبعوا الغرب ان حرام ممنوع لعدا فرعونية وعدا كذا، والكذابون من المشايخ اللي طلعوا يكذبوا للناس ان الختان بدعة من البدع، وان هي ما هيش من السنة، وان هي مش عارف ايه، مع معرفتهم بالاحاديث، ويعني كانوا شطار او يقول لك لا ما تصحش احاديث ضعيفة، وهم بيعملوا بالاحاديث الموضوع ولا يعرف يفرق بين صحيح وبين ضعيف ولا شيء، ولكن اخذهم الحكم كرسي الحكم يبقى حلو عندهم، فيقوم هو ده اللي يخلي دماغه يعمل يتكلم في الدين بما يرضي الملوك ويرضي الامراء ويرضي الرؤساء. الختان ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وختن أولاده وأمر فختنت هاجر بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما حلفت سارة أن تقطع من أعضائها، فكانت سنة في بنات هاجر، كانت سنة في أولاد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه السنة لجاء فيها اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، اختتن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي داء وأسلم، قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك أمره أن يحلق شعره، وكأنه في شيء في شعره يشبه الكفار في هيئتهم، فأمره أن يزيل هذا الشعر الذي يشبه فعل الكفار. قال: واختتن، أمره بالاختتان صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يدل على وجوب الختان على الرجال، ويدل على وجوب الختان على الرجال. هذا حديث حسن. أيضا جاء في سنن أبي داود وأحمد عن عثيب بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. يقول في عون المعبود في شرح هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم يجب عليه أن يحلق رأسه كما يلزم الغسل، يعني هل كل واحد يسلم يدخل في الإسلام لازم يحلق شعره؟ فقال: لا، ما يلزمش. بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو علامة للكفار. الكفار أحيانا لهم شيء معين وهيئة معينة في الشعر، زي القزع مثلا يحلق بعض الشعر ويسيب بعض الشعر، يعمل ضفائر بشكل معين، فهذه الأشياء التي تشبه بالكفار أمره أن يزيل عنه ذلك. يقول: فكفرة الهند ومصر، يعني في الماضي، ده كلام أبو الطيب صاحب عون المعبود، قال: لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون لها بشيء من الحرق أو الجز أبدا، وإذا أرادوا حلق الرأس يحلقونها كلها إلا ذلك المقدار. يعني علامات لهم، أنه الهندوس وغيرهم لهم قصات معينة في شعورهم إن علامة على ديانتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى في هذا الرجل شيئا من ذلك، أنه شعور يتشبه بها بالكفر، قال: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. أزنر
الله.
يقول: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا حديث صحيح. إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان المرأة. كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختونة ولا مش مختونة؟ يقول: إذا التقى الختانان، كأنه أمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه هذه المرأة مختونة، لم ينكر ذلك، لم يقل المرأة لا تختتن، ولكن قال إذا التقى الختانان، كأنه إقرار لوجود الختان للمرأة. إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا حديث صحيح، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. وقال الإمام أحمد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره، حتى قد روي عنه أنه لا حد له ولا صلاة. ابن عباس جاء عنه أنه يعني تشديد في أمر الختان، لدرجة أن يقول للغير مختون لا ينفع له حد ولا ينفع صلاة. يعني هذا فيه شيء يعني من الشدة، والراجح أنه حد صحيح وما فيش تعلق بين الختان وبين الحد. عند البلوغ وقبله أفضل. عند البلوغ وقبله أفضل، يعني وقت الختان يكون عند البلوغ، سواء للولد ولا للبنت، ولكن الأفضل أنه ختان الذكور يكون عند الولادة. عند الولادة في أول أسبوع هذا حسن أنه فيها، أو بعد الأربعين في بعد الولادة بيكون ما زال فيه من دم أمه، من دم الأم، في بيتجلط، يحصل جلطة بحيث أنه ما ينزفش كثيرا. بعد أسبوع يبتدي الدم بتاعه هو يتكون، ويكون مواد متخثرة في قليل، ممكن يحصل في نزيف في خلال الأسبوع الثاني الثالث الرابع، فيستحبه بعد الأربعين، بيكون الدم بتاعه بدأ أنه هو يعمل جلطات، فيكون ختان بعد الأربعين أحسن. يعني إما عند الولادة مباشرة في الأسبوع الأول، يا إما بعد الأربعين. طيب، يقول: عند البلوغ وقبله أفضل، لأنه أقرب إلى البرئة. يعني كل ما جرح الصبي صغير بيبقى أقرب للبرء، أنه يبرأ بسرعة، يشفى بسرعة. ولأنه قبل ذلك ليس مكلفة، ولأنه قبل ذلك، يعني عايز يقول وقت الوجوب نعين عند البلوغ. نقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. يعني إمتى يجب أنه يختتن الصبي؟ يقول: حين يجب عليه أن يصلي، حين يجب عليه الوضوء الطهارة والصلاة، يجب أيضا الختان، لكن الأفضل أن يكون قبل ذلك، أنه في السن الكبير بيبقى الأذى أكثر، لكن وهو صغير هذا أفضل وأحب. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. هتلاقي ما فيش حد من الفقهاء قال النساء حرام على النساء، الختان حرام على النساء، إنما غاية ما ذكروه إنه المرأة يسن في حق، يستحب في حقها ولا يجب. في الرجال يجب، يمكن بعض الفقهاء يذكر إنه يستحب، لكن الراجح الوجوب، إنه يجب على الرجال وإنه يستحب في حق النساء. يقول: هذا قول كثير من أهل العلم. قال الإمام أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن لا ينقى ما ثم، والمرأة أهون. والمرأة أهون، يعني عايز يقول إنه الرجل بيكون بسبب عدم الختان تتكون فيه قذرات، نجاسات، ممكن تسبب له أذى بعد ذلك. يمكن في بلاد الغرب لما عملوا إحصائيات عن وجود سرطان الفرج، وجدوا في بلادهم أكثر بكثير من بلاد المسلمين، وفي النهاية وجدوا أن السبب الختان عند المسلمين، أن يقي من هذا الأمر. فهنا أمر من الأمور أمرنا به ونفذنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ثبت ما قالوه أو لم يثبت ما قالوه. كيف وقد ثبت هذا الشيء؟ ليه الإنسان يقعد يعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، وقد يتبين في يوم من الأيام خطأ ما يقوله بعقله؟ يفضل يجامل الغرب ويجامل الكفار، في الكفار لهم يريدون لهم شيء في هذا، نظرة ماكرة إن بلاد المسلمين كيف يفرقون المسلمين، كيف يشتتون الأسر في بلاد الإسلام، كيف ينشرون فيهم الرذيلة. فمن ضمن الأشياء إن كل عدم الختام، عدم الختان اللي يجعل النساء فيهن شهوة وغلمة. يقوم هنا كان أول فتنة بني إسرائيل في النساء، عايزين نفس الشيء يكون في بلاد المسلمين، عندهم في بلادهم هذه الأمور، أمر السحاق بين النساء أمر عادي عندهم، لذلك يقول لك ما فيش ختان عندهم عشان الأمر إن الشهوة تكون كاملة عند المرأة وتفعل ما تشاء، من ما فيش لا ضابط لها ولا شيء يحكمها. عايزين بلاد المسلمين يخربوا بلاد المسلمين بذلك، فيدخل معهم الكذابون من يفتون الناس، يقول حرام الختان، حرام الختان. عادة فرعونية وصل غاية ما طلعوا قانون تجريم وعقوبة الأطباء اللي يفعلون ذلك بالسجن والغرامة ومش عارف للعيادة ومش عارف إيه وإيه، كل ليه؟ من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ وإيه اللي خلاه دلوقتي بدعة فرعونية وطول عمره كان موجود في البلاد؟ ما كانش بدعة فرعونية من أيام السادات، من أيام عبد الناصر، من أيام الملك فاروق، ما كانش بدعة فرعونية لغاية ما جم هؤلاء بقت بدعة، أهو في السجون مرميين عقبال من كانوا يفتونهم يروحوا يحصلوهم يقعدوا جنبهم يفتوهم هناك في السجون، لعنة الله على الظالمين. فالإنسان المسلم يكون مقيدا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالهوى، ليس بمجاملة الحكام، ليس بمجاملة الغرب عشان يدوله دكتوراه فخرية في يوم من الأيام ويبقى اسمه مش عارف ايه الداعية لإيه وكذا على حساب دين الله عز وجل. كم غيروا الفتاوى اللي كان يفتي الناس بالربا وانه ما فيش مانع من المعاملة مع البنوك وما فيش حاجة ويفتي والمشايخ اتقي الله حرام عليك، انت راجل بتعرف تفسير مالكش في الفتوى، بتفتي ليه في حاجة ما تعرفهاش ابدا. ان هو لو كان عايش الان هذا الانسان وشاف الذل اللي فيه الحكام اللي كان بيعمل لهم من اجلهم يفتي من اجل هؤلاء، ايه كان حاله الان؟ الدين دين الله سبحانه، كلما اقترب الإنسان من دين الله عز وجل أحس بالراحة النفسية، كلما ابتعد عن دين الله أحس بالذل والهوان. كم من هؤلاء وهو يتكلم بعكس ما في الكتاب وعكس ما في السنة ويجادل عن هذا الشيء، وبعدين لما يناقشه الناس يخرج عن طوره، والناس اللي بيحضروا له يقعد يشتم يا ابن كذا وابن كذا في أثناء من الغيظ وعدم القدرة على الرد عليه، الشتائم اللي كان يقولها فلان وعلان في مؤتمرات، ما يقعد الإسلاميون يقولوا أنت قلت كذا وهذا حرام، أنت سباك ولا سمكري سيارات ولا سمكري مش عارف. هؤلاء أهل الدين اللي بقوا سمكري سيارات وكذا علشان يجامل الحكام بالكذب وبالزور. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من أمثال هؤلاء الذين يحرفون دين الله عز وجل. أدي كلام الفقهاء في ختان الرجال أنه واجب، في ختان النساء أنه مكرمة، في حق النساء ما قالوش بدعة ولا بدعة فرعونية ولا ما قالوش حدا من هذا الشيء. يقول لنا قال أبو عبد الله كان ابن عباس يشدد في أمره، يعني في أمر الختان، ثم يقول والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته. هذا دليل منطقي، أن ستر العورة واجب، النظر إليها حرام. الإمام أحمد يقول أنه لولا أن الختان واجب ما كانش أمرنا بها، ما يختن إنسان وهو كبير في السن، أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رجل كبير هيختن نفسه يذهب إلى غيره يختتن، يبقى هنا انكشفت عورته لأمر هو واجب وليس لأمر هو مستحب، يبقى في الرجال هذا واجب في النساء هذا مستحب. دليل الاستحباب مدى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وحديث لعمر رضي الله عنه أن ختانة ختنت فقال أبقي منه شيئا إذا خفضت، ده عمر ينصح بذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه، أحظى للزوج وأسرى للوجه. وجاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهك فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وصححه في صحيح الجامع، صحح الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الأم عطية الأنصارية يقول إذا ختنت فلا تنهكي، يعني لا تزيل العضو بالكامل ولكن يكون أشم من الإشمام، يعني الشيء اليسير جدا فيه. فهنا أمر أم عطية وأمر للبيان وليس للولوء، يبقى هنا إذا احتاجت الفتاة ختنت، إذا لم تحتاج لذلك لم تختن، والذي يدري بذلك يا طبيبة النساء اللي تنظر هل تحتاج أو لا تحتاج إلى ذلك. يبقى في النهاية الختان للمرأة هذا مستحب، هذا من المكارم مكرمة ولكن بحسب الحاجة إليها، إذا احتاجت فعلت، أما إنه بدعة وإنه من عادة الفراعنة هذا من كذب الكذابين. كذلك يذكر الإمام النووي مثل هذا الذي ذكره الإمام ابن قدامة وزاد عليه فقال الختان واجب على الرجال والنساء عندنا الشافعي، عندنا الشافعي. والعجب إن من يقول بدعة فرعونية شافعي، وشافعي متعصب، ناس الشافعية وقال لهم بدعة فرعونية وبدعة مش عارفة. آدي الإمام النووي يقول واجب عندنا على الرجال والنساء، إن كنا نقول بما يقول بالحنبلة أنه واجب على الرجال وسنة في حق النساء. طيب نصلي العشاء وبعد الصلاة نشوفنا يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه فرع في مذاهب العلماء في وقت الختان، وهو ذكر لنا أن الختان عندهم هم الشافعية أنه واجب على الرجل وعلى المرأة، عند غيرهم أن الختان واجب على الرجل عند الحنبلة سنة في المرأة، عند المالكية يقولون بسنية الختان للرجال وللنساء، برضو عند أبي حنيفة كذلك، يعني عند مالك وأبي حنيفة أنه سنة في حق الرجال والنساء، في قول الإمام أحمد أنه واجب على الرجال سنة للنساء، عند الشافعية واجب على الرجال والنساء، لكن ما حدش من الأئمة الأربعة قالوا أنه هو بدعة ولا أنه هو حرام ولا أنه لا، كلهم زي ما سمعتوا ما نقله الإمام النووي عنه. مذاهب العلماء في وقت الختان يقول استحبه الشافعية يوم السابع من ولادته. قال ابن منذر روي عن أبي جعفر عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع. في مقالة لمنظمة الصحة العالمية تعتمد الختان وسيلة للوقاية من الإيدز، الختان وسيلة للوقاية من الإيدز. الإيدز تسبب في وفاة أكثر من 25 مليون شخص، يعني لغاية الوقت اللي ذكروا فيه هذه المقالة، ده كان في سنة 2007، سنة 2007 الإيدز كان لغاية هذا الوقت سبب في وفاة 25 مليون شخص. طلبت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بإدراج ختان الرجال ضمن استراتيجيات الوقاية من مرض نقل فيروس الإيدز. هنا الأمم المتحدة اللي بتقول هذا الشيء، يقولوا إيه بقى اللي عايزين يبدعوا الختان، وإنه تكلموا عن ختان الإناث وكانوا على وشك كمان الكلام عن ختان الذكور لولا أن الله أخمد فتنتهم في مهديها. يقول تفيد توصيات خبراء دوليين بأن بالإمكان إنقاذ ملايين الأشخاص ولا سيما في إفريقيا في حال تعميم الختان، لكنهم اشترطوا تعزيز الأجهزة الصحية وعدم تصرف الرجال الذين يخضعون للختان بطريقة تعرضهم للخطر، يعني أنه ما يظنوش أنه الختان هيمنعهم من الإيدز يبقى يعمل اللي هو عايزه، لا، ولكن الختان من ضمن الوسائل المانعة لهذا، لكن الإنسان لم يحافظ على نفسه استحق ما يجزيه الله عز وجل عليه. مدير قسم فيروس الإيدز بالصحة العالمية واسمه كيفن ديكوك يقول إن هذه التوصيات تشكل خطوة إلى الأمام في الوقاية من فيروس الإيدز، لكن يجب انتظار بضع سنوات لملاحظة التأثير الإيجابي. ده كانت مقالة طويلة أنا اختصرت منها الكلام الماضي. وبرضو مقالة تانية في الإعجاز للسنة النبوية لمحمد الدؤر يقول في الختان وذكر كلام العلماء في وجوب الختان وعدمه، وينقل عن الشافعية وبعض المالكية بوجوب الختان على الرجال والنساء، وإن مالك وأصحابه قالوا سنة في الرجال ومستحب للنساء، وإن الإمام أحمد قال واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، يعني الكل رأوا أنه لابد من الختان للرجال وجوبا، أما النساء فهو مستحب وليس بدعة وليس فرضا واجبا. رجل من ليس مسلمة اسمه البروفيسور ويزويل يقول: لقد كنت من أشد أعداء الختان، وشاركت في الجهود التي بوزلت عام 75 ضد إجرائه. واحد كافر مش مسلم يقول كنت من أشد أعداء الختان وشارك في سنة 75 في الجهود اللي ضد الختان، إلا أنه في بداية الثمانيات أظهرت الدراسات الطبية زيادة في نسبة حوادث التهابات المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين، وبعد تمحيص دقيق للأبحاث التي نشرت وصلت إلى نتيجة مخالفة، وأصبحت من أنصار دع للختان أمر روتيني. هذا رجل ليس مسلم مش مسلم وكان بيدافع عن أمر إنه ممنوع الختان، ويدافع عن هذه الجبهة اللي بتقول ممنوع الختان، لغاية بعد 5 سنوات يغير رأيه ويرى إنه لابد يكون عملية روتينية كل مولود يولد يجرى له ذلك علشان ما يصابش بالالتهابات في المجاري البولية. الحكم الصحية من ختان الذكور: أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن أمراضا عديدة في الجهاز التناسلي بعضها مهلك للإنسان تشاهد بكثرة عند غير المختونين، بينما هي منعدمة أو نادرة عند المختونين. الختان وقاية من الالتهابات الموضعية. الختان يقول أحد الدكاترة يقول أنه فحص أكثر من 30,000 امرأة يقول ندرت الأمراض الجنسية عندهم، خاصة العقبول التناسلي ده في البلاد العربية، والسيلان والكلاميديميا والترايكومونا وسرطان عنق الرحم، ويرجع ذلك لأمرين: ندرة الزنا في البلاد العربية وطبعا الآن كسر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وختان الرجال. وختان الرجال يقول انه من ضمن انه النساء في البلاد العربية بقى يعني ربنا عصمهم من امراض كثيرة جنسية، انه ذكرها اللي انتم سمعتم ما قاله، يقول انه ندرة الزنا في بلاد المسلمين وولود الختان للرجال. الختان وقاية من السرطان. يقول البروفيسور كلود رغاي: يمكن القول وبدون مبالغة بأن الختان الذي يجرى للذكور في سن مبكرة يخفض كثيرا من نسبة حدوث سرطان القضيب عنده. ختان البنات، وداء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وهي ختانة كانت تختن النساء في المدينة: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوجة. وأحظى عند الزوجة يعني أخذ منها العلماء أن هذا مستحب للختان للنساء. ده يعني جزء